أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تقرر في الأبحاث السابقة أن الوجود ينقسم إلى وجود في نفسه لنفسه، لا يكون طاردا لعدم مقارن لموضوعه، وتارة يكون وجودا في نفسه لغيره، أي يطرد العدم عن نفسه ويطرد عدما مقارنا لموضوعه، فيكون ناعتا للموضوع. فما هو الدليل على وجود هذا القيس وهو الموجود في نفسه لغيره؟ نعم، الموجود في نفسه لنفسه بحيث لا يكون ناعتا لموضوعه، هذا هو مما لا إشكال في تحققه، كالإنسان والبقر والفرس المسمى بالأنواع التامة الجوهرية. فالأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرس لا إشكال في وجوده في الخارج، ولا يكون قائما في موضوع، ولا يكون ناعتا لموضوعه. إنما الكلام فيما هو الدليل على وجود الموجود لغيره، الوجود في نفسه لغيره. ذكر أن الحجة على تحقق هذا القيس فلوجود أمرين: الأمر الأول الأعراض القائمة في الجواهر، فإن الأعراض يطرد العدم عن نفسه ويطرد نقصا كماليا عن موضوعه وهو الجوهر. فالعلم مثلا يطرد العدم عن ماهية نفسه وهي الكيف النفساني، وبهذا اللحاظ يقال موجود في نفسه، ويطرد عدما مقارنا لموضوعه، فالنفس لم تكن عالمة بكذا بهذه المعلومة، بل هناك جهل بمعنى عدم الملكة عدم العلم. فإذا جاء العلم وصار الإنسان عالما، صارت النفس متصفة بأنها عالمة بكذا، فالعلم سيطرد العدم عن شيء مقارن للموضوع وهو نقص الكمال، بل وعدم الكمال أي الجهل. فيوجد لدى زيد الآن صفة كمالية، وبهذا اللحاظ يقال لغيره، أي أنه هذا العرض أوجب لاتساع وجود النفس، فصارت ذي مرتبة العلم كما بينا في الدروس السابقة. إذن العلم ببركة تحققه ووجوده طرد عدما عن نفسه، وبعينه أوجد كمالا في موضوعه. وقلنا في دروس سابقة أنه ما يطرد عدمين، عدم واحد، هذا العدم له لحاظان، لحاظ في نفسه ولحاظ ناعتيته لموضوعه، وجوده في موضوعه في موضوعه. والأعراض مما لا إشكال في تحققها كالقيام والقعود والبياض والحركة، وهذا مما يحكم البداهة، بل التي ببركتها نثبت الواقعية ونرد على السفسطائي، كما أن عندنا إنسان وفرس، عندنا علم وعندنا دليل وعندنا نعم القيام والقعود والبياض وما شاكل ذلك. فالحجة على هذا القسم وجودات الأعراض الثابتة بالبداهة، هذا أولا. الثاني الذي ذكره الصور النوعية المنطبعة في المادة، هذه الصور النوعية كما أنها تطرد العدم عن ذاتها تطرد نقصا في عن محلها وهي المادة. وتوضيح ذلك، قسموا الجواهر أو قسموا الماهية إلى قسمين، جوهر وعرض. والأول أعني الجوهر، قسموه إلى خمسة أقسام: المادة، الثاني الصورة الجسمانية، الجسم، النفس، العقل. فهذه أقسام خمسة للجواهر. المادة هي محض القابلية للأشياء، وقالوا كما مر علينا في البداية وبعض أبحاث النهاية أن المادة لا فعلية لها إلا فعلية قابلية الأشياء، وفعليتها بأنها لها القابلية، وكونها لها القابلية بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل، قابليتها بالفعل في قبال ما لا قابلية له، وهذا مستوى من الوجود، هذه مرتبة من الوجود، وهي فعليتها بقابليتها للأشياء، فهي قابلة أن تكون بل إنسانا أو فرسا أو نباتا أو حيوانا، قابلة للأنواع بل المخ المختلفة. والذي يخرجها من القوة والقابلية إلى حيز الفعلية هي أي صورة؟ الصورة الجسمانية. والصورة الجسمية تعبير عام، من أقسامه ومصادقه الصور النوعية. فالصورة النوعية مصداق للصورة الجسمية. ومن الواضح أننا إذا وضعنا يدنا مثلا على النبات، فالنبات فيه مادة وصورة نباتية، والمعدن صورة معدنية، صورة إنسانية، صح التعبير. فهذا الذي يوجب خروج المادة إلى الفعلية تلك الصورة النوعية، بل من النباتية، من المعدنية، من غيرها من الصور النوعية، الذي هو مصداق من مصاريق الصور الجسمية. ومن الواضح أن الصورة النوعية إذا وجدت كالإنسانية فهي أولا تطرد العدم عن ذاتها، فالصورة النوعية كانت معدومة والآن صارت موجودة، وثانيا هذا الوجود للصورة النوعية يطرد نقصا عن المادة لأنه يحوله من القوة إلى الفعلية ويعطيه كمالا. ما كان في كمال الفعلية، الآن صار فيه كمال الفعلية للأشياء. ما كان فيه كمال فعلية الإنسان، الآن صار فيه كمال فعلية الإنسان، لأنه قوة محضة. والذي أعطاه هذا الكمال، وهو كمال كمال الفعلية، هو ماذا؟ هو الصورة النوعية. فالصورة النوعية طردت نقصا كماليا وأوجدت كمالا في المادة وهو الفعلية، فصار هو وجود لغيره. ولا إشكال في أن الصور النوعية كالإنسانية بالنسبة إلى الإنسان والحيوانية والبقرية، هذه الصور بل توجب أن تكون ناعتا لموضوعها، فيقال هذا إنسان ما به الشيء، هو شنه صورته كما قالوا، فيتصف هذا الموجود بأنه إنسان. ويأتي فيه ما ذكرناه سابقا أنه لا يوجد هنا شيئان، شيء نسمي مادة وهو المحل، وشيء آخر نسميه الصورة النوعية بأن يكون من باب انضمام أحدهما للآخر، مثل الذي قلنا في العرض والجوهر نقول في الصور والمادة. فكما أن الجوهر والعرض أوجد كمالا في الجوهر ووجوده ليس منضما إلى الجوهر، والتركيب ليس تركيبا انضماميا مع الجوهر بحذافيره، ماذا نقول؟ في الصورة النوعية مع المحل وهي المادة، فليس بينهما تركيب انضمامي، وليس وجود الصورة النوعية غير وجود المادة، بل وجود الصورة النوعية هو وجود هذا الكمال في هذه المرتبة. ولهذا إذا لاحظنا وجود المادة في هذه المرتبة وهي مرتبة الإنسانية، يا إن شاء الله، وجود المادة في هذه المرتبة وهي مرتبة الإنسان، ليس الوجود لغيره عن الصورة النوعية شيء غير نفس وجود هذا المرتبة، نفس وجود المادة في هذه المرتبة، عين ما ذكرنا أمس في تحليل المطلب في الجوهر والعراض. ولهذا صح أن يقال هو ما يطرد عدمين، يطرد عدما وهذا العدم بلحاظين. فالصور النوعية إذا لاحظتها لا في محلها تقول تطرد العدم عن ذاتها فهي وجود في نفسه، وإذا لاحظتها لاحظت نفس هذا الشيء قائما بالمحل، بل هو عين المحل في هذه المرتبة، فهو يكون ناعتا لمحله ويكون عين محله بهذا اللحاظ. وقلنا هذا لا يقتضي الاثنينية بين الناعت والمنعوت، وإن كان التكثر واقعي ولكن الوجود واحد، هذا الوجود الواحد فيه مادة وصورة، والتركيب بينهما تركيب اتحادي بلحاظ الحيثيات الواقعية. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، لماذا المصنف مثل على المطلب بالصور النوعية ولم يذكر الصورة الجسمية، مع أن الصورة النوعية قسم من أقسام ومصداق من مصاديق، أي صور؟ الصور النوعية. أجيب على ذلك كما ذكر الشارح الفياض حفظه الله أن الصورة الجسمية وإن كانت أيضا هي ناعتة وقائمة بالمحال، ولكنه إنما خصص الصور النوعية بالذكر لأن دخول الصورة الجسمية كمصداق للوجود لغيره مبني على القول بوجود الهيولة الأولى، فإذا بنينا على أن الهيولة الأولى موجودة فتحتاج إلى صورة جسمية، فالصورة الجسمية قائمة بالهيولة الأولى. هي إن شاء الله الصورة الجسمية قائمة بالهيولة الأولى، وهذه الصورة والهيولة الأولى تصير مادة لصورة أخرى ثانية كما بحثوا مفصلا في محله. فالصورة الجسمية والمادة كلاهما تصير مادة لصورة ثانية كصورة نوعية. وحيث إن هناك نزاع في أن المادة الأولى هل لها تحقق أو ليس لها تحقق، حيث أنكر بعضهم أن الهيولة متحققة، فلأجل هذا ما ذكر الصور الجسمية لأنه محل خلاف، بخلاف الصور النوعية فإن الكل يقول عندنا صورة إنسانية وصورة فرسية وصورة بقرية. ياي، فلأجل النزاع ما جعله دليلا، هذا وجه ذكره. وجه آخر لعله الأقرب والله العالم أنه نحن نتكلم الآن عن ثبوت الحجة على هذا القيس، فلا بد أن نأتي بدليل واضح. فالسيد العلام في مقام بيان حجة على الوجود لغيره فلا بد أن يذكر شيء واضح التحقق خارجا، وما هو الواضح والمتحقق خارجا الأنواع. أما الصورة الجسمية بما هي صورة جسمية فلا تحقق فيها بلا صورة نوعية في الخارج، فكل جسم يتحقق مع صورة نوعية خاصة. ونحن في مقام بيان الحجة على هذا القسم فنذكر أمرا واضحا، وما هو الواضح؟ ما هو؟ صور النوعية. وأما نفس الأجسام ما في وجود جسم هكذا معلق بدون صورة نوعية. المطلب الثالث، لا مش ثالث، المطلب الثالث، لأن المطلب الأول ما هو الدليل ذكرنا، المطلب الثاني لماذا خصصه بالصورة النوعية دون الجسمية. المطلب الثالث ذكر الشيخ اليزدي رحمة الله عليه إشكالا في المقام، حيث ذكر بأنه أو خلنا نأخر الإشكال إلى بعدين، لا بأس أنا بأخر الإشكال إلى ويتبين بما مر، خل هذا ما بذكره الآن، إذا إن شاء الله جاء تبين بما مر سأتعرض إن شاء الله إلى الإشكال. هذا ما ذكره بلي المصنف في المقام. خلنا نقرأ العبارة، خلنا بس فقط شيء لأن هذا التليفون احتمال يبنج. لا هذا قال والحجة على تحقق هذا القيس أعني الوجود لغيره وجودات الأعراض، فإن كلا منها كما يطرد عن ماهية نفسه العدم يطرد عن موضوعه وهو الجوهر عدما ما له عدم الكمال زائدا على ذات الموضوع، لأن ذات الموضوع وهو الجوهر غير متقوم، الجوهر بما هو جوهر غير متقوم بهذا الكمال، فهو بلحاظ النظر إلى الجوهر أمرا زائدا على ذات الجوهر. ولكن إذا لاحظنا المرتبة الجوهر الكمال هذا مقوم للمرتبة، ولهذا يصح أن تعبر أن هذا العرض زائد على الجوهر، ولك أن تعبر أنه عين الجوهر أو متحد مع الجوهر زائد على الجوهر، إذا لاحظت الجوهر في حد ذاته قبل اشتداده وسعته الوجودية إلى كمال العلم إلى كمال القيام. فإذا لاحظنا زيد قبل أن يعلم بهذه المعلومة يوم كان جاهلان صار هذا أمرا زائدا عليه لأنه مقوم إليه، فجاء العلم وطرد عدم الجهل فحل في الموضوع فصار كمالا زائدا بالاتساع وجودي. فماكو ما تعبر عن زائد على ذاته لأنه مو مقوم لنفس الذات، ذات الجوهر جوهر، بل الإنسان عبارة عن حيوان ناطق مو حيوان ناطق عالم. لكن إذا لاحظنا المرتبة هذا بحث آخر مو ذات صار، ولهذا عدما زائدا على ذاته على ذات الموضوع مو على مرتبته الكمالية. وكذلك الصور النوعية المنطبعة، المراد من المنطبعة مو الانطباع الحسي، يعني لا نتوهم أن المراد من الانطباع هو وجود شيء ينطبع في شيء آخر كانطباع النقش على الوراق والصورة في المرآة، هذا انطباع مادي. المراد من الانطباع الناعتية، أنه قائم في وين؟ في محله، قائم بالمحل فيتحقق عنوان الناعتية. وهذا معنى وجودها في نفسها وجودها لغيرها، يعني وجود ناعت للغير. فإن لها نوع حصول لموادها تطرد به، تطرد بهذا الحصول عن موادها لا عدم ذاتها، ما تطرد عدم ذاتها، عدم ذات المواد، تطرد عدم كمال للمواد وهو الفعلية. واضح، تطرد عدم الفعلية فصر فعلية، تطرد النقص، بل نقصا جوهريا، لأنها تطرد عدم هذا النوع إلى أن تصير نوع. كانت هذه المادة مواجدة لهذا النوع وهو نوع الإنسان، كان مثلا نبات صار الآن إنسان، فحتى تكون إنسانا طردت عدما ونقصا جوهريا وهي الإنسانية. إن شاء الله واضح، بل نقصا جوهريا لأنها تطرد عدم النوع، تكمل المواد بطرده. شوف العبارة، شوف نقرأها، تكمل أي اللي تكمل المواد بطرده، بطرد النقص الجوهري، تكمل المواد بطرده يعني بطرد النقص الجوهري، وهو المراد بكون وجود الشيء لغيره وناعتان، هذا هو المراد، يعني تطرد عدما ما عن المحل. ما هو العدم الماء؟ نقص، يا نقص، نقص جوهري، لأنه صير صورة نوعية. هناك نقص عرضي وهنا نقص جوهري، واضح. هناك تطرد عدم العلم، يهدي تطرد عدم نوع، فلأني صورة نوعية فتطر عدم النوع. ويقابله يعني ويقابل الوجود لغيره ما كان وجوده طاردا للعدم عن ماهية نفسه فحسب، وهو الوجود لنفسه. بعد ما في عور راسه شنو الدليل؟ كالأنواع التامة. وش يعني تامة؟ التامة يقصدون من النوع التام، التام يعني الذي له أفراد خارجية. أما الحيوان مثلا ليس نوعا تاما، في أفراد الحيوانية عندنا نوع للإنسان، للفراس، للغنم، أما الحيوانية بما هي حيوانية هل لها مصداق في الخارج؟ لابد أن الحيوان تتحقق في ضمن فصل خاص. إذن المراد من الأنواع التامة هي الأنواع التي لها أفراد خارجية مثل الإنسان والفرس، ليس مثل الحيوان. أما الحيوان فهذا ما يعتبر نوع تام، جوهري كالأنواع. إيش قال جوهرية؟ واضح، لأنه الأنواع جوهر، ثاني العرض، هذا العرض وجود لغيره كالإنسان والفرس وغيرهما. فتقرر أن الوجود في نفسه ينقسم إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره، وذلك هو المطلوب. هذا تمام.